الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فخرج مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يعني ليس فقط يتلونه بل يتدارسونه، يتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال الله تعالى في كتابه: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم آتوهم ما كان يغني، حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السؤال الأول: ما الفرق بين الحيلة الشرعية والحيلة المحرمة الفسقية؟ ما الفرق بينهما وما الدليل عليها مما سمعت في سورة يوسف؟ مما سمعت من سورة يوسف. الحيلة الشرعية هي إنفاذ الحكم على وجه لا يناهض وصفه وأمره، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في بيع الرطب بالتمر، الرطب بالتمر، صاع من رطب بصاعين، نعم التمر بالرطب، فقال بع هذا الجمع يعني بالدراهم ثم اشتري به تمرا أو كما قال. هذه حيلة شرعية، أنفذ الحكم هو البيع مع مراعاة الوصف الشرعي من تجنب الربا. أما الحيلة المحرمة وهي إنفاذ الحكم على وجه يخالف الشرع بإظهار موافقته، مثل صناعة أصحاب السبت اليهود. اليهود صورة الحكم، إظهار صورة السلامة من المخالفة، أنهم جمعوا السمك يوم الأحد. طيب متى نشب السواص والشباك؟ يوم الجمعة. فقالوا مظهرين أنهم نفذوا الحكم فلم يصيد يوم السبت، صدنا يوم الأحد. وقاتل الله اليهود كما مر معكم في صحيح البخاري، لما نهاهم الله سبحانه وتعالى، لما نهاهم الله عن شحوم الميتة أذابوه وأكلوا ثمنه، أذابوه وأكلوا ثمنه. فشحوم الميتة سواء كانت على صورة شحم أو على صورة زيت، المادة واحدة، فأنفذ الصورة، فأنفذ الحكم وهو البيع، لكن على وجه يخالف الشرع بإظهار موافقته. قال وافقناه، ما بعنا شحم، هذا إيش؟ زيت. فأظهر الصورة التي يوافقون فيها الشرع، نعم يوافقون فيها الشرع. فما فعله يوسف يوم قال حتى يحبس أخاه بحيلة، جعل صواع الملك وين؟ في رحل أخيه. حينئذ قال من سرق، من إيش؟ من سرق صواع الملك؟ من سرق؟ قال ابحثوا عن إيش؟ أول ما تبدأ البحث في الرحال الأخرى، في الرحال الأخرى. ليش؟ لكي لا يظن بيوسف السوء، نعم لا يظن به، لا يظن بيوسف أنه أراد فعل ذلك. الحمد لله، اهدك الله صلواتكم. فاحتال حيلة شرعية، وبالفعل قال الذي أخذ هو إذا ما نأخذ الشخص ونكدكي عندنا لما وجدنا صاعنا عنده عليه السلام، خلاص وقعد أخوه عنده. فحيلة شرعية. نعم، اليوم كثرت الحيل التي أكل بها الربا في البنوك، والله أكل الربا بأوسع أبوابه بالملايين، خاصة كانت الشركة ضخمة. يكون بين أمرين، بين يقول أكسب مال ومنها أرضي الرحمن، كيف يعني تجمع بينهم في مخالفة شرعية؟ يقول أكسب مال وأرضي الرحمن. نبه العلامة بن عثيمين على أن أخذ الحرام بالحيلة أشد من أخذه كفاحا بلا حيلة، أعوذ بالله. ويدل على ذلك أن في أخذ المال بحيلة تشبه باليهود وحيلة على الله، هذا شديد التحريم. في خرج بن بطة بسند صحيح قال النبي: لا تحتالوا كاليهود على الله بأدنى الحيل. وقال كما في صحيح البخاري: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوه وجملوه، أو قال جملوه وأكلوا ثمنه. الشحوم حرام، قالوا إيش الحل؟ والله نبي نكسب حنا بعد، ونبي حرام حرام، والله يسخط علينا إذا بعناها الشحوم. الشحوم طيب يلا جيبوا، جابوا قدور كبار وأوقد عليه النار وألقوا فيها الشحوم واستنوا عليها حتى تذوب وتصير زيت. قال يلا بيعوها. فوش هذا؟ قال هذا مو شحم. إيش حرم الله علينا؟ شحم. هذا إيش؟ زيت، نعوذ بالله. نعم زيت. وكان شيخنا الألباني يرى أن الصورة الفوتوغرافية مثل هذا. كيف؟ يقول شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه: لا يجوز الاحتفاظ بالصورة للذكرى كان تضعها داخل الجوال، رجع عن قوله بإباحتها ولا تعليقها صدف فوتوغرافية في المنازل للذكرى إلا جواز سفر إلى آخره. سبحان الله، سنين وهو يقول بعكس هذا، كان سنين يراها مثل المرآة، ثم قبل أن يتوفى كم سنة قليل رجع عن قوله، راسلوا بعض المشايخ ورجع وصار على قول شيخ ابن باز أن كل الصور فوتوغرافية أو بالرسم حرام. فقال الشيخ ناصر رحمه الله محدث العصر: أخاف أنكم يعني سويتم مثل ما نهى النبي، مثل ما قال النبي عن حيل اليهود، وش سويتم؟ قلنا لكم الحكم الشرعي التصوير لا يجوز، فرحت صنعت آلة تجمع بالظل لون الشخص وهذا وتطبعه، ما تعكسه زي المرآة، لا تحفظه وتقول حنا صورنا، حنا رسمنا، الآلة هي اللي إيش صنعت. قال: فمن صنع في الميكنة من الآلة بحيث أنها تلون وتثبت وتعكس، ولو أن رجلا قعد أمام مرآة فجاء فنان رسام ماهر وأخذ نفس الألوان حقت البشرة بحذاقة وطبع صورتك في المرآة فطلعت كأنك أنت، مثل كما في تماثيل الشمع، تماثيل الشمع من أقبح ما حرم الله، يعني عذاب. أنا أعتقد اللي يسوي تمثال الشمع عذابه في جهنم إذا عذبه الله، إذا عذبه الله أشد بكثير مما لو عذب في صخر نحته. ليش؟ يعني إذا كان عندك فقه راح تقول، ستقول ليش؟ كل ما كانت المضاهات أكثر والتحدي صار أين عقوبة أشد. تمثال الشمع، شوف مثل أبو ويس كذا لو حطوا تمثال الشمع جالس تقول هو ذا أبو ويس، استكتنا دي نفس اللون ونفس هذا ونفس النظارات نادي، حتى تقول يا أبو ويس أعوذ بالله. فجار أعوذ بالله يجيبون نفس لون طينة بني آدم، نفس طينة بني آدم، نفس طينة بني آدم، سبحان الله. فهو أشد من
هذا النحت اللي على الصخر كذا يظهر الشخص بعيد عن شكل بني آدم، لكن مجبلا مثله لأنه الفتنة فيه عظم. فلو جبنا هذا الرسام الماهر وقلنا للشخص اقعد قدام المرآة، قاعد قدام المرآة، إيش حكم الآن الصورة ظهرت في المرآة العكسية هذه؟ ها؟ بالإجماع. فجاء الرسام هذا الشمعي الماهر وحط الألوان وعجن البني مع الأخضر ما يطلع بلون البني آدم هذا، ودمغ دمغتك على المرآة، قال لك يلا روح توكل على الله، وإذا به دمغتك كأنك أنت. الشيء اللي بقي ذا إيش حكمه؟ لأنه حبس، لو تركها معكوسة يجوز، لكن الآلة حبست. واضح الآن؟ وذلك شيخنا الألباني كان يقول هذا قياس مع الفارق، يوم أنكم تقولون إيش إن هذا خلق الله، وين الطبع وين؟ لذلك الذين يجيزونه مثل توفي أظن الشيخ صالح حيدان وهو يجيزه يقول لكن لكم لا تعلقون بالله. ليش يا شيخ؟ ليش؟ يقول لأنه تعظيم. طيب المرآة توقف قدامها كذا، يقعد قدامها الرجل السمين قدام المرآة يقعد 10 دقائق كذا، تعظيم؟ يقول لا. طيب ليش هنا صار تعظيم هنا ما في تعظيم؟ يقول لا هنا حبست. إذن صورة. واضح؟ وبينت هذه المسألة في كتاب لي من نحو 25 وجه صنفته في هذه المسألة، ونصرت فيما رجع عليه ابن عثيمين والألباني وابن باز، هذول من كبار العلماء، والغدية والذي كان يأتونه الناس يقول لمن صورك في المحاضرة، قال مباشرة، فيقولوا لا يا شيخ تحفظ، قال لا. إذن رجل درس القياس والأصول 40 سنة درس ذلك رحمة الله عليه، فكان يفرق كما يفرق شيخنا الألباني أيضا بين ما ينقل على الهواء مباشرة، يقول هذا مرآة مطورة تنقل مباشرة، وبين ما يلتصق، ما يلتصق ويبقى 70 سنة هذا تصوير قد يؤول الشرك، لكن ما يذهب انعكاسا كالمرآة كما يجون بعض الناس يدق الباب يقول مين يشوف صورته، يقول هذه مرآة مطورة ما في شيء، أو يكلم الفيديو مباشرة كان يشوف الرؤية الشرعية أو شيء مع أهل الزوجة، ويقول للزوجة بين أهلها وهو بين أصحابه يقول أبي أشوف، لا خلوة. والمقصود هذا إيش؟ مباشر على هواء مباشر، مرآة مطورة كما قال الألباني، لتعرف حينئذ الفرق بينهما. إذن على المسلم إذا عرف الحكم أن لا يحتال عليه، يعني عرف الحكم ينفذ ولا يحتال على الحكم، نعم لا يحتال الحكم بأي شيء. من الاحتيالات اللي نشوفها في البنوك الله يهديهم، جاني واحد راعي موظف بنك تائب وجاني هنا المسجد وقال لي ترى نسوي كذا، وجيت لما أقول لهم لا ما يجوز طردوني، غلط، توهم الزبون إن في اليابان مثلا يقول حرام الربا، طيب أنا ما راح أسوي معك ربا، أنا بسوي معك تورق إسلامي، يعطيه كلمة يعني يعطيه لفظة ترضي الله يعني تورق إسلامي في زعمه، وتحل مشكلة الربا في زعمه، فيسقط حكم الربا بهذه الحيلة. وش يسوي؟ يحط له بضاعة وهمية ثقيلة 60 طن من حديد أو 1000 طن من حديد في اليابان، يقول أنت وش تحب؟ تحب حديد ولا رز ولا عدس؟ لا عدس ما يجيبونه الناس كلها لا يرونه شيء، رز ايه. رز سمنت حديد، يقول وش الزين مسكين هذا يبي فلوس بس، حديد رز ما رز جيب بس فلوس، يقول والله الحديد شلوكه ماشي شلون الحديد. طيب ويقعد الحديد في طوكيو 90 سنة، يمر عليها 1 مليار بائع، هو مثل دخ بن صياد، لا حديد ولا لا حديد ولا غيره. ويتمر فيصير مال يعطيه البنك في مقابل مال بزيادة بينهم هذه السلعة المتوهمة وهي الحديد. لو كانت قائمة فعلا قال روح شوفها في المصنع لما جاز، فكيف وهي وهمية؟ ظلمات بعضها فوق بعض. لو قال عندنا حديد هناك حين نشتري لك وبعدين نبيعه وما نقلوه ليش؟ اي نعم ما نقلوه، لكان حرام، للنبي نهى ان يبيع الرجل ما ليس عنده، واضح؟ نهى النبي ان يبيع ما ليس عنده، فكيف اذا ثبت ذلك وانه لم ياخذه ولم يشتريه ويحطه في منطقه بعيده جدا، وش وديني يقول طبعا اتذاكر؟ يقول تذاكر على حسابك، والاقامه في الفندق عشان نخلص المعامله على حسابك، والتاكسي على حسابك، مش ودينا اخسر خلاص. انتم بيعوا، انتم موثوقين، شوف كيف اثاثكم جميل، شوف كيف موثوقين يا رجال انتم. وبهذا اكل الربا بحيله التورق. نعم. ومن الحيل تمرير بيع ما ليس عند الإنسان أو الغرر بصورة بيع التأجير المنتهي بالتمليك، بعدين طلعوا في الأخير لا يقول لك مو منتهي بالتمليك مع، ربما سمعت صفعة في إصبعين هذه، بيع التأجير مع الوعد بالتملك. يقول أنا قلت بيع التأجير منتهي بالتمليك ولا مع الوعد بالتملك؟ بيع التأجير حرام. إيه لكن هذا وعد التملك. مسكين الزبون، تسيل لعابها دائما أي شيء مخرج يقولها هذا وعد بتملك. وعد بتملك، يلا بسرعة وانقذنا. أنا ما سمعت بيع التأجير متى بتملك، وعد بتملك حتى إذا ضرب له الصفقة دي اختر بالإشارة. يا أخي دين الله ما يثبت بالرخصات الشعبية، دين الله أحكام وأدلة وبراهين قرآنية ونبوية وقواعد إسلامية، ما تعطي له ضربة كذا وخلاص، لا يثبت. وسبب ذلك أنه يغره إيش بالتملك ليدخله في الإجارة المحرمة. كيف؟ البيع عن تراضي، وتعريف الإجارة هي ملك المنفعة. هو غير راضي يملك المنفعة ذي بالإجارة 4 سنين ما يرجعها للوكالة. ليش؟ لأنه يعتقد إن خلال 4 سنين 6 شهور تقعد قدام بيت يسافر يرجع. فلو كانت في إجارة حر كان كل ما يسافر 4 شهور يحطها عنده، وإذا جاء المطار يأخذها من عنده. إيش تجبره تقعد 4 شهور تأكل من فلوسه مستأجرها وهو ما يبيها، فدخلته في عقد ذا لا يريده بزعم أنك تملكها إذا صبرت على هذا العقد. إذا دخل في تعاطي لا يريده للسلعة فصار بيع غرر، نسأل الله العافية. وعد التملك قالوا خلاص إحنا ما نقول له أنك تملك السلعة بعقد واحد، نقول هو عقد إجارة 4 سنين، 4 سنين عقد إجارة، لكن لك أن تملكها ولك ما تملكها، ما نربط العقدين. فرأوا أنهم خلصوا بهذا. وش هو بيسوي؟ يقول طيب تملكوني إذا أيام كذا رجعت لكم يا سافرت شهر شهرين؟ يقول لا لا لا، عندك من هنا 4 سنين حتى تملك إياه وليوم تدخل. إذن فرق شو؟ يقول أنا طمعان أملكها. يقول خلاص ولا يوم ترجع لنا إياه، وإذا تأخرت في السداد الخريطة ترى عندنا الجوجل ماب على ما يقولون في ذهننا قبل يكون قدامنا في الشاشة، نلقطها منك وعندنا مفتاح سبير. يطلع مسكين شايل ولده يروح يتمشى وين السيارة، خبر كان ما سدد شهرين. طيب ليش ما رجعت لهم إياها ما دام الشهرين أربع شهور أنت مسافر؟ قال ما يقبلون. حتى منك إذن الصورة واحدة إنه في الأخير وده إيش يتملك. طبعا التاجر الطماع ما ينظر ذا كله، يبي القروش حتى لو عنده اللي يكفيه، عماير وعقار، عمارة أبوك، عمارة كذا، يقدر يجيب إيجاراتها يقدر، لكن يبي زيادة القروش بالحرام، حلال ما عليه. لذلك تجد هؤلاء التجار في آخر حياتهم يصابون ربما بعقوبات وأمراض مستعصية، يقعد في المستشفى فلا يجد مستشفى حكومة تستقبله، يقعد الملايين اللي أكلها بالحرام تروح في صحته، يقعد 3 سنين هذا ما يطلع جثته الورثة إلا قد نفذ مالهم. أبوي راحت فلوسه في المستشفى اللي بناكل منها يا أبوكم، هو السبب أكل حرام حتى تسلط عليه عقوبات، فأكلت منه المستشفى ملايين. يقول كل يوم بعد 15,000 عندك ثمن شعاعات وعندك ثمن وجثة ما تخرج إلا بهذا. وش السبب؟ كم أنذر إن لا يأكل حرام أبا لا يأكل، هذا النتيجة. هلال المسلم أن يرضى بما قسم الله ويقنع، خلاص يعوض الله خير، من ترك شيء لله إيش حط بن عثيمين حل لما بيّن بيع التأجير أنه ما يجوز بنت بتملك بن عثيمين، قال عندي حل. شو؟ كما ذكرنا بالأمس أن الصحابة أو النبي كان إذا حرم شيء وش يبين للأمة البديل، فقال خلاص خلي يسوي عند مكتب عدل رهن، يرهن السيارة بس بحيث أنه لو تأخرت على السداد للحق نبيعه ونأخذ فلوسنا، واضح وتخلص بها. في أحد من التجار يقدر يقول لنا هذه معاملة ممكنة؟ ممكنة أنه يرهن؟ طيب اسأل لنا وأعطينا بكرة جواب عشان نفيد الآخر. نعم نقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة يوسف وقول الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قال رحمه الله ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أخدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت 7 سنين المخصبة ثم تلتها 7 سنين المجدبة وعم القحط بلاد مصر بكاملها ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده، وحينئذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وهدايا متعددة هائلة وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عليه السلام لا يشبع نفسه.
يحصل التوزيع، وهذه من حسن الإدارة المالية أنك تحصل ميزانية إحصاء جيدا ميزانية البلد وتوزع الأموال بقدر، وذلك نجح يوسف عليه السلام في هذه الإدارة. وفق أول شيء لأنه أمين صادق ذو ذكاء وذو قوة في دينه وصلابة، فسبحان الله بركة الأموال في عهد يوسف لما صار وزير مالية درت الأرض بينابيعها من الأموال الكثيرة العظيمة حتى شعر البلدان وصاروا يجون مصر. هكذا الإنسان إذا عدل في بيعه وشرائه اتقى الله بارك الله له ولو بعد حين، ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. وسوى أصحاب اللي يسمونها الفساد الإداري، صنعوا أشياء محرمة، صحيح جمعوا 2 مليار لكن كلها راحت في القبض عليه، الله يدل الأمن عليهم عشانهم عصوا الله وأخذ أموال المسلمين، فالله ينتقم للمسلمين ويدل الأمن عليهم ويعين الأمن سبحانه حتى يقبضون عليهم ويرجعوا أموال المسلمين. فعنده سوء ظن بالله كان أن الله ما راح يعني لن يكتشف أمري، ساءت الظن، الله يظهر الحق سبحانه. نعم.
وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار. حتى
إلى الآن أعرف عرفت ناس في مصر مدري توارثوها عن أيام يوسف يقول ما نأكل إلا وجبة واحدة وسط النهار خلاص لا فطور ولا عشاء. ولا ينبغي ذمهم. فالإمام أحمد سئل يقول نعرف ناس يا إمام يأكل ثلاث وجبات فطور غداء عشاء حتى يتنادون ويحزنون نعم الولد ما تعشى والله ما تعشى راح العمل بغير فطور ويكون على هذا يتباكوه قال والله راح ما فطر. سئل ابن أحمد على يأكل ثلاث وجبات في اليوم قال ابن له معلفة ما في شباب البهائم بس يجر يشتر. ولذلك الوجبات المعبرة في عهد الصحابة أكثر شيء تعرفها كيف من طريق رمضان. رمضان كان وجبة
وجبتين
ها وجبتين سحور ها وفطور انقلها بعد رمضان ايش بيسوون هكذا يمكن فطور وغداء على وسط النهار. والآن في الأوروبيين لما مارسوا هذا وصار فطور عندهم وغداء وتركوا العشاء صحتهم صارت زينة إلى آخره. فالعشاء مع النوم يسبب سموم كما سمعت من ذاق الأطباء يندس الطعام سم في ظهرك إذا تعشيت دسم ونمت. وذلك روى النسائي في سننه قال دخلت على النبي بعض الصحابة يقول دخلت على النبي فقرب له عشاءه استحييت أن أقدم يدي مع النبي من قلة عشائه. شوف كيف عشاء النبي كيف اليوم تدخل في عشوات تجد جبال من الأرز وتلال نعم من الدسومات وتغوص ويجيك النوم بعدها وش وين تروح هذه ما مشيت بعدها. العلماء يقولوا حتى يمش 30 خطوة أو كذا ثم بعدها يحط رأسه والسموم تعمل عملها في البدن ينام عن قيام الليل وينتظر ما يأتيه من يسمونه هذا ضغط الدم تتكلس الدسوم في الأوعية الدموية فيصبح القلب وده يضرب الدم في جميع البدن ما يقدر ضيق فارتفع الضغط 170 إلى آخر من البلاء الأسود بسبب قلة الفقه في هذا الأمر. فلو نقلوا الوجبة بأقل من هذا وخلوها على 6 المغرب وخلوها بين الأكلة وبين النوم 5 ساعات لكان ممكن. لكن مباشرة يخرون العشاء الساعة كم العشاء ونخرج يعني وراء المدارس ويصبر يصبر ويضربون ويحطون العشاء 12:30 أول ما يأكلون مسافة السكة على السرير ينام بعدها ما في وقت هضم لا إله إلا الله نعم
طيب. قال أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة 7 سنين وكان رحمة من الله على أهل مصر. وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال وفي الثانية بالمتاع وفي الثالثة بكذا وفي الرابعة بكذا حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما يملكون ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها. الله أعلم بصحة ذلك وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب.
قف هنا نقرأ المسند عشان مراعاة ظروف الأخوان حط ورقة عشان